يمكن احكام الجمعه ونحو ذلك اجوبه لجنه مسجد الجامعه. نعم بارك الله فيك. الإجابة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، وأنه لا بد وأنه هناك حديث وارد صحيح الإسناد فيه تقييد بأن الجمعة لا تشرع إلا بالجماعة، وأن صلاة المنفرد بالجمعة لا تصح ولا تشرع. فقال أنا أرسلت لفضيلة الشيخ خطابا علميا بما يتضمن يعني الرد او نحو ذلك على هذه النقطة. قال ولكني للأسف لم اجد يعني جوابا او لم يأتني اي جواب على ذلك. فخطر لي في ذلك الوقت قاعدة طالما انني سمعتها منكم مرارا وتكرارا، وهي انها اذا كانت المسألة غير منصوص عليها نصا واضحا في الأدلة فلا ينبغي أن يقال بها إلا إذا سبقنا بها سابق من علماء السلف ممن هو مشهود له بالعلم والخير والمعرفة. فقال ولكن لي سلف في ذلك وهو الإمام ابن حزم رحمه الله. نعم. فحاولت يعني أن أذكر
وأحمد محمد شاكر،
ولعله تبعه على ذلك أحمد محمد شاكر أو لا أدري، لكن هو نسبها أذكر إلى ابن حزم يعني، وما وأظن أن هذه النسبة صحيحة إلى ابن حزم يعني. فما يعني قولكم أو ما تجيبون يعني؟
موجود هناك رسالة حتى إليها.
نعم.
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك، ومن لا فليصلي أربعة.
نعم.
النص صريح في هذا. بعدين صح عن ابن مسعود نفس معنى الحديث هذا.
عمليا يعني أو لا من قوله؟
قوله.
نعم.
الشيخ نافي رحمه الله هو من الاخوان الطيبين
لا شك،
لكن كما تعلمون جاءته السلفية على سن.
نعم.
ثم رجل هو اجتماعي أكثر مما هو علمي.
بارك الله فيك.
كأني
شعرت
بشيء من هذا. أو نحن كنا نزوره رجل عالم فاضل لا بأس فيه، لكن أولا هو كان من اخوان المسلمين. وكان رئيس الإخوان المسلمين في إدلب، ولذلك نحن أكبرناه حينما استجاب للدعوة وفتح باب داره للدعوة، لكن ما كان متأسسا في القواعد العلمية ولا كان متفرغا للدراسة العلمية الجادة، وبخاصة بعد أن كتب الله لنا الهجرة من دمشق إلى هنا وانقطعت العلاقات العلمية بيننا وبينه، وحينئذ يضطر الواحد أن يعمل في حدود طاقته. أي نعم. فيجد مثلا مثل هذا الشخص ما يروي غليله في كتاب المحلى لابن حزم، وابن حزم الحقيقة له شواذ كثيرة وكثيرة جدا، فمن لم يكن عنده زاد من العلم كبير ما يستطيع أن يقف أمامه.
لأن جداله غالب في كثير من الأحيان.
كيف؟
لأن جداله
ابن
حزم غالب.
أي نعم. نعم.
انتخاب النساء، ما الدليل على جوازه؟ هل هي
البيعه بيعه
النساء للنبي صلى الله عليه وسلم؟
ولماذا خصصت النساء دون الرجال؟ ما الدليل على؟
والله
يعني
وليس الذكر في الغرفه.
ما يقال في الرجال يقال في النساء.
هكذا.
وكما قال عليه السلام انما النساء شقائق الرجال. إلا ما استثني مما هو معلوم. نعم.
السؤال الرابع عليهم لأن النائب المسلم ما بد له أن يكون عالما في الأحكام الشرعية على اختلاف أشكالها وأنواعها، فإذا ما طرح أمرا على بساط البحث فلا بد له أن يوزن بميزان الشرع، هل يعني هذا أنه فيه جواز لدخول البرلمان وغير ذلك؟ إذا كيف استخدمت عليكم السلام كيف استخدمت النائب المسلم؟ يعني استخدام هذه الكلمة
إذا قرأت الأسئلة والأجوبة كلها أرى أنه من الصواب أن تقرأها كلها حتى تستجمع الرأي في المواضيع كلها فيتبين لك في ظني جواب هذا السؤال الذي وجهته آنفا.
ما هو أفضل كتاب فقهي اجتهادي لطالب العلم؟ فقهي اجتهادي ليس على مذهب معين، ايوه ان صح هذا التعبير، سواء كان من المختصرات او من المتوسطات او المطولات،
نعم،
نافع لطالب العلم يعكف عليه فيستفيد.
نحن عادة نجيب عن مثل هذا السؤال لأن الذي يريد أن يتفقه مثل هذا الفقه المستقل يبدأ بفقه السنة مستعينا بتمام المنة، ثم يرتقي إلى الروضة الندية للصديق حسن خان.
ما تقولون في الدرر البهية؟
الدرر هو الشرح مختصر ضمنه صديق حسن خان في الروضة، ولذلك الروضة فيه زيادة على ما هناك، فإذا المرحلة الثانية بتكون في الروضة الندية، بعد ذلك يرتقي في ظني إلى سبل السلام شرح بلوغ المرام، أي نعم، ثم الشوكاني في نيل الأوطار، ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه وبخاصة ما لخص منها من اختياراته المعروفة، ثم المحلى
وهو يعني آخر درجة في المعراج، يعني
إيه؟
آخر درجة في المعراج،
إيه نعم.
وبالنسبة يا شيخ لطالب علم الحديث المصطلح،
عفوا أنا بارك الله فيك في كمان السؤال، ما تقولون في السيد الجرار؟
الجرار الجرار مفيد جدا وكان مفقودا وطبع أخيرا، لكن ما فيه التوسع في الاستدلال لآرائه كما هو شأنه في نيل الأوطار،
النيل متوسع أكثر،
بل نستطيع أن نقول أنه ما في السيل هو خلاصة النيل،
ما في السيل
خلاصة النيل،
لا سيما وانني قرات له مدحا وثناء على كتابه حينما ترجم لنفسه.
نعم.
في الضوء اللامع. اي
نعم.
طالب علم المصطلح يا شيخ، لان لكم عشر طلبات تفضلوني، لكن يعني بالمناسبه طرح اخونا اسئله، نقول كيف لمبتدئ يعني.
هو أسهل كتاب في الموضوع اللي يمكن أن ننصح بالبدء به الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث كما هو معلوم للحافظ ابن كثير الدمشقي، والباعث هو للشيخ أحمد شاكر، لأن هذا رجل من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر فهما لقواعد العلم وتطبيقا عمليا، يضاف إلى ذلك أنه أديب قوي في اللغة.
نعم.
ثم هو ليس مثل هؤلاء الشباب الناشئ، رجل دارس الشريعة والفقه، فهو حينما يتكلم وينطلق من منطلق قوي جدا، فيستطيع أن يراجح بين الأقوال ويستدل لكل منها ويختار منها الأصح. ولذلك في حدود علمي أنا ما وجدت له قرينا أو مثيلة رحمه الله. أنا يعني كما هي القاعدة في كل إنسان لابد ما يؤخذ منه ويرد. أنا التقيت به مرتين هنا، المرة الأولى في مكة والمرة الثانية في نفس الحجة في المدينة المنورة، ثم زارنا في دمشق. ورحمه الله كان حديد المزاج، يعني لا يصبر على طالب العلم وبخاصة من كان مثلي يومئذ شابا متحمسا. كنت أراه يعتمد على توثيق ابن حبان، وكان عندي يعني قناعة من ما كنت قرأته في كتب بعض الجماعة ومنهم الحافظ ابن حجر أنه توثيق ابن حبان لا يثق به، لأنه أقامه على قاعدة مخالفة للمصطلح وهو توثيق المجهولين، فهو كان لا يعتبر بهذه القاعدة الحديثية، وإنما يعتمد على قاعدة ابن حبان في توثيق المجهولين. فكان من مقاصدي الهامة يوم عزمت على السفر مع الفوج السعودي برا يوم انتهت قضية فلسطين على ما انتهت إليه، فالفوج السعودي كان في سوريا في دمشق، وكان له قائد سعودي طبيعة الحال اسمه فهد المارق. اختارني مرشدا للفوج مسافرا معه برا الى الرياض ومن الرياض الى مكة، فكان من جملة ما شجعني على الموافقة على هذه السفرة الشاقة اني سألقى الشيخ احمد شاكر والشيخ حامد الفقي صاحب مجلة الهادي النبوي رئيس أنصار السنة. وفعلا كان أول همي أن التقيت أولا بحامد الفقيه ثم بالشيخ أحمد شاكر. لما ذهبت إلى أحمد شاكر اعتذر بأنه زوجته مريضة، وعلى حد تعبيره الذي لا أنساه قال مدامتي، كلمة مصرية هذه. فما يعني صار نصيب اني اجلس اليه. بعدين بلغني انه سافر المدينة، وكان انا ايضا في عندي رخصة للسفر الى المدينة، فسافرت اليها وعرفت المنزل الذي نزل فيه من الفنادق فقصدته. فأثرت موضوع اعتداده بتوثيق ابن حبان، وإذا هو شعل من نار. سبحان الله. يقول نحن إذا كنا لا نثق بهؤلاء العلماء فمن أين نحن نعرف علم الحديث؟ هذا ما كان أبدا. قلت بس يا أبو سعد أنت تعلم ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة اللسان أن ابن حبان بنى ارتداده وتوفيقه على قاعدة مخالف فيها للعلماء، فأنا معك في تقديرنا لعلمائنا، لكن إذا اختلفوا لازم ننظر. ما قبل المناقشة إطلاقا. فأسفت أنني رجعت بخفي حنين، ولذلك التعليقات في على المسند قسم كبير منها قائم على الاعتداد بتوثيق ابن حبان. كذلك يوثق ابن لهيعة توثيقا مطلقا، كذلك ابن إسحاق لا يعتد ب رميه بالعنعنة بالتدليس. نعم.
بالنسبة لابن لهيعة يقال بأن يعني احتراق كتبه شائعة ذكرت في مصر وليست لها أصل ولا أثر. هل هذه المقولة صحيحة أم
لا؟ أول مرة أسمع بقول يقال أن هذه ليست صحيحة. نفترض أن هذه ليست بصحيحة. طيب هذا الذي ينكر الصحة هل يوثق باللهية توثيقا مطلقا كما فعل أحمد شاكر ولا ماذا؟
لا وليس يوثق، وإنما
ما الذي ينبني على تضعيف هذه القصة؟
لأنه إذا كبر الرجل واختلط عليه أمر ولا يهم هذه
المسألة،
هذا الذي
يقصده. بس هذا ما ينافي ذاك. هذا ما ينافي ذاك.
كان شيخي في الإشارة. عن ابن لهيعة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أصيح عليه لأنها موجودة لدي في المسجد.
جزاك الله خير.
فكان مقصود يعني أحد طلاب علم الحديث وضع أنه مصري. لعله الشيخ مصطفى بن علي جمعهم بذلك يقصد أنها هي يقال أنها شائعة ذكرت عنه لاختراقه في مصر في اختراق بيته، وأنه رجل يعني كان أصلا معتمد على نقل الحديث من الكتب وليس من الحق. فعندما فقدت أو سرقت هذه الأشياء بدأ يهم من هذا الباب. لم أعرف يعني ماذا المقصود الذي يريد أن
أقول هذا صحتها أو عدم صحتها ما بيغير من موقف العالم تجاه بالله.
إذا يعتد في نقل العباد الحال نرجع في المصطلح بعد
الحديث. أنا بالنسبة لي بعده أحاول أن يرتقي إلى أصل اختصار علوم الحديث، يعني كتاب ابن الصلاح المقدمة مع الحاشية التي للحافظ العراقي عليها. ولابد له في أثناء ذلك إلى الرجوع إلى
رسالة الحافظ ابن حجر العسقلاني شرح النخبة، لأن هذا الكتاب حقيقة من إمام لا نعرف له مثيلا في علم الحديث وعلم المصطلح وقواعد هذا العلم، فهو كثف هذا العلم في هذه الرسالة. كان الأولى الابتداء بها لولا أن فيها ضغطا كثيفا جدا واختصارا قد لا يفهم من المبتدئ، فإذا تيسر لهذا المبتدئ رجل عالم فاضل متمكن فدرست الرسالة عليه يكون هذا مكسب كبير جدا لطالب العلم. لكن لاختصاره الشديد ما يتيسر لطالب العلم أن يستكشف عن الكنوز التي تضمنت هذا هي تضمنها هذه الرسالة. الشاهد أنه من اختصار ابن كثير لابد من الرجوع إلى الأصول التي منها استمدت واستمد هذا المختصر، مثل الكتاب مثلا علوم الحديث للحاكم وكتاب الخطيب البغدادي شو اسمه كفاية اي نعم، وبهذا يتمكن طالب العلم من أن يستصفي هذا العلم من هذه المصادر التي هي عمدة طلاب العلم في هذا المجال. ثم لابد له من أن يتمرن عمليا في معرفة هذه المصطلحات التي هي قواعد فكرية، فإذا مثلا درس تعريف الحديث صحيح لابد أن يأخذ حديثا بإسناده ويدرسه على ضوء ما قرأ ويحكم عليه هل هو صحيح أم حسن، لأنه فيما يتعلق بالحديث الحسن فيه دقة متناهية جدا كما نبه على ذلك الحافظ الذهبي في رسالته الموقظة. الحديث الحسن، وهذا مما لا ينتبه له المبتدئون في هذا العلم، الحديث الحسن الباحث الواحد يتردد نظره في الحكم عليه فضلا عن باحثين أو ثلاثة، فهو قد يبدو له أن هذا إسناد حسن مرة ويبدو له أنه إسناد ضعيف مرة أخرى، فما بالكم إذا توزع البحث والنظر ما بين اثنين أو ثلاثة، لابد أن يصير فيه اختلاف. فالذين ينشأون في هذا العلم لا ما يقدرون هذا، يقول هذا حسن وهو ضعيف، وهو حينما يضعف يعتمد على بعض الأقوال ولا يمزج مع هذه الأقوال الأقوال الأخرى التي تقوي هذا الراوي وترشح حديثه على الأقل أن يكون حسنا. والشاهد من هذا الكلام كله لابد من تطبيق ما درس من هذا العلم عمليا قبل أن يخرج على الناس بتأليف رسالة أو كتاب، وهذا مع الأسف ما لا يقع.
هذه النصيحة ذكرتموها شيخي لأمل سعيد، استمعنا إلى
أشهر المباركة
وأخذنا بها، لكن في مسألة من المسائل أن هناك اتجاه آخر لتخريج الرسائل كرسائل ابن تيمية وغير ذلك، يخرجها بالتخريج المعروف بين مرتدي طلاب العلم لأنها في مسند الحاكم أو في كذا أو غير ذلك. فهل هذا العلم يعتبر مدخل لعلم الحديث أم هو صنعة قائمة بالنيابة؟ يعني قبل أن ننتقل إلى المرحلة
ما هو معنى السؤال؟
تخريج الأحاديث التي ترتعد.
هل يعتبر علما إلى مدخل الحديث؟
نعم، لكن أقول قبل هذا التخريج يجب أن يكون لنفسه.
نعم.
لا ينشر على الناس.
نعم.
حتى يشعر بأنه تقوى.
تمكن.
فيبدأ حين ذاك بمثل هذا التخريج.
لكن صعب بالمناسبة ذكرني كلامكم بسميع الشيخ أبي إسحاق رضي الله عنه حول أو في تعليقي على حديث مع دخول السوق الذي فحصتموه أنتم إن عمه يرى نكرته أنه منكر قيادة مع حول موضوع التحسين النافلة.
أبو إسحاق؟
نعم.
وين؟
في كتابه النافلة في الحديث الضعيف والباطل. يذكر أنه حديث منكر.
لأنه في رسالة من الإخوان السعوديين
حول هذا
الحديث وحديث الزهد.
في كتابه النافلة في الحديث الضعيف والباطل. أنت تجيب الأول أو الثاني.
وهو يعني لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا الحديث في مفردات أسانيده فيها ضعف، وهون الدقة في الموضوع. فهو أنا ما رأيت كلامه، لكن اعتمادا على ما نقلت رأيت كلام غيره.
عندكم النافلة ما يستطيع عندكم النافلة
ما أظن شوف يعني موجود ما أظن في شيء جديد إلا ما ذكره هذا صاحب رسالة
بذل
الجهد في دقيقة إيش هو الأول؟
بذل الجهد.
أيوة بذل الجهد، هذه رسالة صغيرة وأنا رديت وأنا رديت على هذا في بعض المقدمات أظن، وقد يكون هو نفس الكلام يصح ردا على ما تنقله الآن عن الحويني.
شيخ الصابر بينما يتم الحضور أو الحصول على النافلة
كان موجود.
على كل حال ما تقولون في إدامة النظر والمطالعة العلمية المستمرة في كتب التخريجات؟
طبعا هذا شيء أساسي جدا بالنسبة للمبتدئ في هذا العلم. هذا ما ننصح به لأنه يبين لهم كيف كان علماء الحديث يعني يصدرون أحكامه. نعم. هذا الذي أقصده.
الشيخ علي حسن عبد الحميد وفق الله تعالى له شريط اسمه مدخل إلى علوم الحديث نافع جدا، لعلكم اطلعتم عليهم. هو رائع
في الاسواق، رائع جدا. هذا قديم ولا حديث؟
حديث.
هو يلقي دروسا الان في المصطلح. لعلك تعني هذه الدروس؟
والله هو
ولا هذا شريط خاص؟
شريط خاص يبين مدخل العلوم على الحديث، كيف قال العلم المبتدئ في علم الدراية وعلم الرواية والكتب التي ينصح بها. نعم، ولا شك أنه يحمل يعني رأيكم في عدم التصرف
وأخراج
الأطراف إلى غير ذلك، ويرد على من قال بأن أهل الحديث لا يهتمون
نقد المتون،
ليس نقد المتون الله أكبر، في حفظ القرآن ولا
الله
سبحان الله وليس لهم علم بالآلة يعني باللغة وغير ذلك. فشريط الحمد لله كان موفقا جدا.
الحمد لله.
حقيقة أنا لابد أن أشير به، وهو الآن على ثغرة الردود يعني قوية جدا. وكلمة مسموعة عند أصحابنا وحقيقة أصدر عدة رسائل كان لها صدى طيب في تبيين الحق والمدافع عن أهل الحديث في هذا. هذا الشيخ علي نقول هذا وهو غائب.
جزاه الله خير.
نعم، من ضمنها رسائل في شق الواقع والرسائل التي أصدرها كثير منها. وآخرها ما أصدر في فتواكم في فتوى جائزة الصلاة. الحقيقة كانت فكرة يعني ذكية جدا في خروجها إلى العامة. لأن الناس هناك لا يعلمون مثلا ليس بالجزيرة تقريبا العالم الإسلامي إلا رأي واحد. ليس مشهور لهم إلا رأي واحد وهو التكفير. فأتت لله الحمد في وقتها.
ذلك الفضل من الله.
شيخنا الفاضل، كنت سمعت منكم قديما في حلب من بعض المدرسين هناك المبارك رحمه الله انكم في صدد او تنوون او تشرعون في اعداد رد على الشيخ عبد الحسين شرف الدين الشيعي صاحب كتاب المراجعات. وقد اطلعت في بعض كتبكم
في كتب ضعيفة نحو قريب من 100 حديث
المقبول.
لا لا يزال مما لم ينشر. اخترتها من كتاب المراجعات مما فيها تدليس خبيث منه أن أحاديث قوية، مما يؤيد بها مذهبه الشيعي. فأنا خرجت هذه الأحاديث بحيث أنها لو فصلت عن السلسلة ووضع على مقدمة كانت رسالة نافعة. نعم، وهذه طبعا حينما تضيق علي الأوقات والظروف ولا أستطيع أن أتوجه لتأليف رسالة أو كتاب في موضوع معين، أنظر إلى المدى البعيد ومهد لنفسي على التسلسل والتدرج بمثل بمثل هذا التخريج للمستقبل القريب أو البعيد. أما الآن ما في عندي رسالة وإنما في تمهيد لهذا. آمين.
الحميد
الحميد
أخرج لك كتاب في
سعد الحميد. شو الكتاب؟
مستدرك بعض الوقين على الحاكم أو كذا.
أنا ما عرفت هذا.
ما عرفت هذا.
إله كتاب في المستدرك؟
نعم. تحقق المستدرك
يعني مستدرك الحاكم كله.
لا ليس كله.
إذن شو تو؟
اختصر المستدرك.
اختصر المستدرك كله.
نعم.
في كم مجلد؟
والله هو طلع يتكلم عن الأحاديث الصحيحة في المستدرك والأحاديث الضعيفة، وأصدر عليه حكم كأنه يقول أنه صحيح المستدرك.
على ما وقفت عليه.
نعم.
هو منين؟
ومن عندنا يا
من عندكم.
ليس لك معلوم عليهم.
أبدا.
أتاكم هنا زائرة في قناة الليل.
عندي ولا بتورا عامة هنا الأردن؟
هنا.
عندي؟
نعم.
عندي هنا في الدار؟
نعم، اسمه الشيخ سعد الحميد.
أنت تعرفه شخصيا؟
والله أنا هو من الذين
لا صورة مثلا صورة تعرفه؟
نعم.
كم يبلغ يعني؟
يبلغ من العمر 45
ما في بذهني مثل هذا الاسم.
شيخنا فاضل فعلا اللي فهمت يعني من كلام الشيخ ابي يوسف ان الشيخ المشار اليه انما عمل او كتب دراسه عن الحاكم وكتابه من الصدر.
نعم.
هكذا في
لا 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 لا
لا لا لا لا لا مختصر.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
عم بيكون توفي يعني
توفي
يعني
الشيخ سمع الله لعنه الله من الشهداء
يعني بتعرفوا احد خلفه مثلا
الشيخ سمع الله
اقوياء للسلطه للمجتمع
خلفه الان سمع الله لكن ما عنده معلومات عن علمه وجهاده
الله اكبر
حبيب الشيخنا بالمناسبة بالنسبة لعقيدة الشيخ عبد الله عبدان الله يرحمه ويغفر ماذا تعرفون عن عقيدتي؟
عبد الله عبدان أولا هو من الإخوان المسلمين
نعم هذا معروف
بعدين هي عنده طرف من السلفية لكن هذا الطرف استغله في أن يستقطب بعض الأفراد السلفيين.
نعم.
اسمع كله يصعد يتكلم معنا.
وهو الوحيد من إخوان المسلمين في البلد الذي خلق نظام إخوان المسلمين من حيث حضوره دروس أو حلقات الألبان
خرق العادة معروف عنه
ما في واحد من إخوان المسلمين كبار أنا أتردد بين أقول يتنازل أنه يحضر مجلس الألبان أو يتجرع أما هذا فقد خرق الإياه كلما سمع في سهرة يحضر وحده ما معه أحد من أخوانه معه دفتر هيك صغير وقلم رفيع قصير لا تفوت كما يقال شاردة ولا واردة بإسماء
ممكن مددك يا عم يوسف
لذلك كنا نلمح في كتاباته خيوط من السلفية لكن كان يغلب عليه الأسلوب الإخوان المسلمين من حيث التعصب للجماعة وتشكيل أفراد الإخوان لما يجون هناك في أفغانستان في بشاور ومحاولة إبعاد كل من يشعر بأنه ليس إخوانيا وهو كجميل الرحمن رحمه الله مع الفارق بين الاثنين كلاهما اتصل معي هاتفيا مرة واحدة من هناك أما جميل الرحمن فكانوا في مشكلة تخوف أن يهاجموا من قبل بعض الأحزاب السبعة في عنده طبعا جماعة من الشباب السلفي العربي ف
فتح باب المكالمة فرد من أفرادهم يسألني عن هذه المشكلة فيما إذا تحققت.
نعم.
فأنا كان جوابي لما أفهم من الإسلام أنه إن هجمتم فدافعوا ولا تهاجموا. وفي أثناء هذا الحديث أو هذا الجواب دخل الشيخ أمين الله يرحمه وبادرني بالسلام حيا وبيا كذا وجزاني خيرا وبس. أما عزام فقال لي كأنه استخرج 70 حديثا من صحيح الجامع في الجهاد فهو يريد أن يجمعها في رسالة وينشرها بالطعام فيطلب الإذن مني. قلت له وفوق ذلك جزاك الله خيرا. وكنت أرى وأنا أدرى طبعا لثقافتي أنه ألمح آثار حضور لمجالسي في بعض كتاباته وأوضح أثره هذا الاتصال الهاتفي الذي يستأذن فيه نشر الأحاديث التي انتقاها من صحيح الجامع كلها فيما كان هو في صدده من الجهاد ثم لا أدري ماذا فعل نشر أو ما نشر. فأقول يعني رجل أظن فيه من حيث العقيدة والتوحيد خلاف القوى المسلمين هذا من جهة، لكن قرارات الإخوان المسلمين الرسمية كان يلتزمها مع الأسف. مر الإخوان المسلمون هنا أصدروا قرارا بمقاطعة الشيخ الألباني
أخوان المسلمين نعم قديم
كان جمد من الشياب بهذا القرار هو نفسه ما عن حضر
هو عزال. أنا سمعت له شريط
اتفق عفوا
نعم
صليت في مسجد صهيب اللي عند الدوار السابع
نعم
عارف هو صاحب مرتفع في درج. لما خرجنا من المسجد التقيت انه يضع صارت موقف قلت له يا استاذ ما هذا؟ هكذا دعوتكم في تجميع المسلمين ما هب ودب وبتقاطعوا الشيخ الألباني ماذا فعل؟ لأنه يدعو للكتاب والسنة. قال الله يرحمه كان يعني حديثه هين لين. قال هذه سحابة سيف عما قريب تنخشع. والله استمرت مقطعة سنتين.
الله أكبر.
بعدين كنا يعني هون أنا مثل الظن به إن شاء الله.
والله أنا كان لي لقاء مع الشيخ. أنا كنت ظاهر في موضوع التوحيد
يعني التزمت به. يشاور في صدق.
وين؟
و من ناحية أنه يبعد الذين ليس عن منهج الإخوان المسلمين أنا من الذين عانيت من هذا. وأطلق علي بعض التهم والشائعات أنه نعم فهذا الذي نقل لك نعم نقلني ثابت. وقد سألت في بعض المسائل قال أنا كنت أكره لما كنت في فلسطين أكره الوهابيين كرها أعمى ف فعندما يعني هذا الخطاب بيني وبينه، وعندما سافرت إلى الأزهر تمنيت أنني ألاقي وهابيا فأقتله.
الله
وربي
هو عزال
هكذا يحدثني. نعم. يقول: واستمر هذا العداء في نفسي حتى حدثت في أحدى الأعوام، ثم خاطبت نفسي في صفاء الحج أو هكذا يريد. لماذا لا نذهب إلى هؤلاء العلماء ونحاور معهم؟ نعم. يقول: فذهبت فقابلت، جزاك الله خير بارك الله فيك، فذهبت فقابلت هؤلاء العلماء فوجدتهم على الحق، هكذا قال. فهذا يثبت لنا إنه، لكن في مسائل اختلفنا معه، من مسائل أن يعني بعض المبتدعة لا يمكن.
لا لا، هو زعمته شبه شبهان يعني،
ما هو كذا
يعني. ربما الله أعلم لن تجد شاب نشأ في الإخوان المسلمين
ممتثل
ثم تسلف فيما بعد.
نعم.
فهو يكون على عقيدة وعلى التوحيد وعلى كتاب وسنة بينه وبين ربه.
نعم.
لكن أن يكون داعية، لا.
مستعجلا بذلك.
وقد نقل بعض الأخبار تثبيتا لكلامكم شيخي أنه يوصي أبنائه بأن يكون أن يكونون على المعتقد السلفي، هكذا. نعم. وصية بأن يكونون المعتقد السلفي هو الحق، يعني هذا تثبيت الكلام. لكنه لا يعني ليس بينه جسور بين السلفيين. الشيخ جميل لم يرفض مقابلته ويرفض حتى الشباب الذين كانوا. نعم. أسأل الله أن يعفو عنا. لكن للحق يعني مجال في هذا الباب أنه محرض للجهاد لم يعرف في هذا القرن أو في هذا التاريخ.
صحيح.
محرض من الدرجة الممتازة يعني حقيقة في جميع المجالات. كان أسلوبه ترغيبيا في الجهاد، وكان عرضه للقصص أدبي، يعني يميل إلى الأشياء الأدبية هناك. لا. أما في ما يعني قد أجبتم في مسألة الأسلوب الإخواني، لا يهم المنكرات هذه ولا البدع والتمائم، أخف السنن ولا تظهرون، هذا نسأل الله أن يتجاوز عنه. أنا والله يا شيخي دعوت له في عرفة، لأن كان بيني وبينه خلاف يعني حاد جدا، وهذا الخلاف من أجل السنة. وتعرف أن أخواننا السلفيون يعني تغلب عليهم الغيرة الحماسية، لا يجعلون للخصم مجالا أو لا يحسنون الظن بمجرد أنه حزبي. وأنا حقيقة استقيت من هذا المشرب وعانيت منه فترة من الزمن. إذا كان هذا الرجل حزبيا فأي تهمة تجوز عليه نصبها. نعم. فهذا خطأ الحقيقة. فكان في ذلك الوقت يعني نسمع من أخواننا أن الشيخ عبد الله عزام يعني يتكلم في الحاكمية ويتكلم في كذا ويتكلم في كذا، ولا يجهز لأمور الدعوة ولا. نعم. في هذا الباب ما صلى الله عليه وسلم لنا ولا. أما من ناحية حقيقة عداوة الشيخ جميل عداوة حزبية، فسألت أنا قلت: ما هو الشمال يعني تعرف الشيخ جميل؟ هذا الكلام من 6 سنوات أو 7 سنوات. قال: يقال بلغة التهوين التي ذكرتها تنصيب، قال يقال أنه شق العصا وأنه كذا طاعة. نعم. وإن لم يعني
شق العصا لأنه خليفة المسلمين.
نعم.
رأيكم هنا محامي
عربيات هذا عربيات اسمه؟
لا، رئيسه.
نعم.
محامي عربيات.
محامي عربية.
نعم.
بس اللي توفي شيخنا عبد الرحمن خليفة.
نعم.
وكانه ابنه شيخنا بنفس الطريقة.
نعم.
ابنه يعني محامي. نعم. يعني حكم غير ما أنزل الله.
نعم.
الشيخنا عبد الله عزام رحمه الله، أنا كنت أراه في الجامعة الأردنية في بعض الزيارات يلبس اللباس التوت دجداش.
نعم.
علما بأنه هذا طبعا في الجامعة تعرف.
نعم. مرفوض.
نعم. بعدين يضع
كان يضع على الحقيبة سترة يعني مرايا تزيل، يعني فيه بعض الأمور رحمه الله.
لكن فقهيا يعمل بحديث ضعيف يا شيخ، وأقوال بالرأي ثلاث حركات تبطل الصلاة ومثل هذا
ما عنده ألف.
لا
اسمه كلش فيك إلك، لا عم بتكلم عنك مستنبط من قولك إنه متابعة الإمام حتى إذا ما حرك إصبعه ما تحركها أنت على وحدة الصف، إنه لازم ما نصار متفرقين ما نصار كذا، وهي الشيخ الألباني يقول كذا وكذا، يعني أجاد وقت الاستنباط يعني.
نعم، واستشهد بالرسائل النبوية ورسالة الشيخ الإسلام في إخفاء بعض السنن. نعم نعم، حضرني هذا الشيء.
تتبع
تتبعنا نهجون شيء قول يا ولاد.
بارك الله فيك
شيخنا الفاضل. بعد القدم يمكن لعله يمكن ما يكون مقام مقام طعام ليس مقام كلام يعني.
خلاص طعام
الله يبارك فيك. بالنسبة للقب أو الاسم أو التسمي بالنسبة إلى السلف أو إلى الأثر، يعني لو إنسان قال أثري عن نفسه نسب نفسه إلى الأثر أو قال سلفي أو لم يقل إيش سلفي ولا أثري، ولكن كان على الكتاب والسنة ومنهج السلف، ما ترون يعني وهل هناك فرق بين سلفي وأثري؟
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. عافاك الله، الله يسلمك ويحفظك.
نعم طيب. نعم،
بين التسمية السلفي والأثري، هل ينبغي التسمية؟
خلاص فهمت عليك.
هل زورته في نفسي أن أقول لك، إذا رجل مؤمن عاش طيلة حياته يصلي ويصوم إلى آخره. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت بنيين
لو أنه مسلم عاش يقوم بكل فرائضه وما قال أنا مسلم، صح أن يكون مسلم ولا ما صح؟
يصح؟
نعم.
ما يفكر؟
نعم.
صح؟
نعم.
وإذا ما قال أنا سلفي؟
نعم.
صح؟
نعم، صحيح.
لكن مو هذا السؤال.
نعم.
السؤال إنه نحن نعيش اليوم في زمن تضارب فيه الأفكار والعقائد والمناهج وإلى آخره، وعلى اعتبار أن المسلم يجب أن يكون واضحا في المجتمع الذي يعيش فيه ما يداري ما يداهن. فإذا سئلت هل أنت سلفي، ما بيجوز تقول أنا مسلم.
نعم، أقول مسلم
سلفي. فإذا
على منهج السلف
الموضوع هذا له علاقة فيما إذا سئل، إذا سئل المسلم
هذا معلق على السؤال.
كما رويت لكم يعني تلك القصة، إذا قيل لك ما مذهبك تقول أنا مسلم، هذا مو جواب كافي اليوم.
صح.
هذا السؤال أصله بغير هذا الزمان لا أصل له. ليه؟ في زمن رسول مين بده يسأل الصحابي؟ يسأل الصحابي مشان الضوء الثاني هذا.
يعني عفوا، يمكن
بزمن الصحابة مش خلي اثنين حلو بزمن الصحابة ما يرد هذا السؤال إطلاق. لماذا؟ لأنه كلهم على ملة واحدة من الإسلام. لكن لما اختلط الحابل بالنابل كثرة المشارب والمذاهب صار ما طبيعي، كما قال ذلك الخارجي الذي يعني أعلن توبته وصار من أهل السنة، انظروا من أين كنتم من أين تأخذون دينكم، فقد كنا إذا هوينا أمرا صيرناه أو جعلناه حديثا. إذن هذا أمر طارئ ما كان من قبل، من قبل كما يقول بعض السلف كنا ما نهتم بالسند لأنه كانوا يثق بعضهم ببعض، أما لما دخل أمثال هؤلاء كنا نسأل من حدثك. المهم أن المسلم العالم يتصرف في حدود ما يحيط به، لذلك نحن نقول فقه الواقع هذا فقه ضروري، لكن مش يعلن على عامة الناس وجماهير الناس. لازم الإنسان العالم يعرف ما يجري حوله. فعلى هذا كما قلت في بعض المناسبات من فقه الواقع أنك أنت إذا سئل ما مذهبك ما تقول أنا مسلم، لأن هذا معناه أنك أنت ما لك عارف مجود
يعلم.
ولذلك هنا يأتي الكلام السابق أنه يقول أنا سلفي ولا لا، يجيب بأنه أنا سلفي إن كان سلفيا، ولا يقول وإلا قال أنا حنفي أنا كافي لا شيء. فعلى هذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي يقولها في كل صلاة وفي كل تشهد يغني عن أي شهادة أخرى أنه أنا مسلم أنا مؤمن أنا سلفي. لكن هذا الجواب نقول ينبغي أن يكون فيما إذا سئل، وما يموه على الناس، ما يكون سياسي حتى في الإجابة عن أمر يتعلق بشخصه، وهذا أسلوب الإخوان المسلمين يعني، يعني ما بريدوا يظهروا أمام الناس سواء محبيهم أو أعدائهم، لأنه قد يتصوروا أن يكون واحد مثلا ما بيحب الإخوان، خليها مطوية أنا مسلم وبس، لا هذا ما يكفي. أظن أخذ جواب سؤالك.
أظن فيما يتعلق بأثري ما أثري
ما
أنا تتمت
كلمة الأثر
هنا
نحن نعرف الاصطلاح عند العلماء أن الأثر يطلق أحيانا ويراد به الحديث المرفوع، ويطلق أحيانا ويراد به الحديث الموقوف. فكلمة أثري ما تدل على نفس معنى السلفي، لأنه أولا يتعلق بأحد معنيين، إما الحديث المرفوع أو الحديث الموقوف. ثانيا ليس كل حين بقى نأخذ من لفظة الأثري المعنى الأقوى منهما وهو حديث المرفوع. والإيم الآن هذه اللفظة ونحط بديلة حديثي، أنا حديثي، هذا ما يدل على منهج فكر وعقيدة أبدا، لأنه لو سئل الكوثري هل أنت حديثي بمعنى تشتغل بالحديث؟ أقول لك
نعم،
لكن هو لا يعمل بالحديث فقها وعقيدة، هو رجل حنفي
ومنهجا.
لذلك النسبة هذه أي حديثي مع أن أقوى من أثري هي لا تنبي على أنه على منهج السلف الصالح. ولذلك نجد في بعض المشتغلين بالحديث قديما والذين كانوا يروون الأحاديث الأسانيد نجد فيهم صوفيين، يعني مثلا لا أبي نعيم الأصفهاني كتبه امتلئة بخرافات
نعم.
الصوفية إذا هو حديثي لكن هو ليس سلفي. ولذلك أنا لو سألني الحويني ولا أخونا الحلبي أنه أنا بدي أتلقب بالأثري كنت ما أنصحه بها، لأن دلالته ما هي دلالة دقيقة على المنهج الذي يتبناه.
وافي بالغرض لنا.
ها؟
وافي بالمقصود مش وافي.
مش وافي لنا.
كلام يا شيخي المقصود هنا
بالمقصود الله خير يا شيخ.
بالصنع أن الأثر كما تقدم أن الحديث المرفوع هو المقصود به الحديث الأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. لكن هناك معنى لهذا وهو أن الآثر الأثري هو الذي يتتبع الآثار المقصودة به عن السلف، وهذا الآن المعنى الشائع. فلربما ولست مدافعا عن أحد، ولكني قد ذكرت عند يعني بعض أهل العلم بأن نبا يوسف يلقب بنفسه الأثري، فهل يجوز بين المسلمين وكذا؟
أبو يوسف أنت
أي نعم ذلك لهم يعني
إيه.
فقال إن كان صادقا كان مؤمنا، لم يعلم فهو إن شاء الله كان.
نعم.
الأثري المقصود بها ليس في الصنعة بقدر ما هو محب اتباع أثار السلف، وهذا الله أعلم. وإن كان ليس واضحا كما تقدم هو السلفي أوضح كثيرا، ولكنه يصب في هذا المعنى.
وحديثي
يصب أنه من أهل الحديث.
طيب هل من ثاني من أهل الحديث هو سلف؟
لا ليس بالضرورة.
فإذا ما وصل فيك وأثر دون ذلك في الدلالة.
نعم. إذا السلفي أفصح و الصلاة
شو شرط السترة؟ يكون نازل من السماء ولا طالع من الأرض؟
نجيب
ولا تحيد. من رأى لا عبرة بغيره فليعتبر. شو ما تعلم؟
ما أعلم يكون قدامه.
انتبه للسؤال. السترة لازم تكون نازل من السماء ولا نابعة من الأرض؟
نابعة من الأرض.
شوف لي هي نابعة من الأرض هي؟ شو؟
بين السماء والأرض. معلقة يعني الراكزة على الأرض يعني ما تصير في السترة هذه؟ أنا ما أعرف إنه ما أعرف إنه هاي السترة
بقى. اسمع يا شيخ. أنت بدك تعتبر السترة الجدار ولا إيه؟
هلا أنا ما أعتبر هذه.
لا تحيد.
نعم.
لا تحيد.
ما حدث.
ما إلا بدك تعتبر السترة الجدار ولا إيه؟ قول لا قول نعم.
لا لا.
إذا ما هي السترة؟
هذه.
مد إيدك لشوف عليها. مد إيدك حط إيدك وتبارك فيها. انزل فيها لشوف. انزل فيها. انزل انزل فيها. ها ها هي هي هي.
هي
زين ها. متصل بالأرض. إذا نازل من السماء.
نازل من السماء.